كنا نعاولهم مع الروايات التي دخلت في الطائفة وردت في الطائفة الثانية وهي التي أراد الفقهاء أن يستفيدوا منها هو لزوم التحاك المأموم بالإمام قبل معرفة قبل دخول في الركوع. وقلنا هذه عدة روايات أربع منها لمحمود المستمع ذكرها صاحب المسائل من أبواب صلاة الجماعة، واحدة منها ذكرها رضوان الله عليه في بحث صلاة الجمعة. تلك الروايات التي وردت في الجماعة تقدم الكلام في جلسة سابقة فيها وهي كلها برواية محمود المستمع رضوان الله عليه، وقلنا هي مجملة لا بد من رد علمها إلى أهله. وأما الرواية الأخيرة وهي الموجودة في أبواب صلاة الجمعة وهي رواية الحلبي وهي رواية الثالثة من باب 26 من أبواب صلاة الجمعة. هذه الرواية ذكر سئل راويها سأل الراوي عنه من لم يدرك الخطبة كيف يكون إمام يقول إذا أدرك فيصلي ركعتين أو ولو ركعة واحدة مع الإمام وركعة ثانية منفردا فقد أدرك الجمعة وإلا هذا يكون يصلي الظهر. شرنا في نهاية الجلسة إلى مطلبين، قلنا الظروف التي عاشها بل الأئمة سلام الله عليهم بعد هدنة الإمام الحسن وبعد بل وفاة أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيادة إلى أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام، أنهم لم تكن هناك تقام الجمعة إلا من قبل الظلمة. فأي واحد من الإمام أئمة أو من الشيعة لما كان يريد يحصل في الجمعة يكون تقية، وإذا لم يكن هناك تقية كانوا يصلون ظهر في بيوتهم أو هي المنطقة التي حيث يتمكن من الصلاة بسهولة. هذه كان حالة. وقلنا إن وأغلب الشيعة الذين لم يكونوا مبتلين بالتقية ما كانوا يصلون الجمعة أصلا. فعلى هذا الأساس الروايات الواردة في خصوصية أحكام صلاة الجمعة لا بد من أخذ هذا المعنى في عين الاعتبار في هذه الروايات. الإمام ليس في مقام بيان التفصيل لصلاة الجمعة، بل إمام يبين أنه هذا الحكم تلتزم به إذا كنت تصلي تقية مع أعداء أهل البيت، ويكون طبعا لا يتمكن المأموم يخالف أعداء أهل البيت في حركاته وسكناته، وإنما يلتزم بحكم الإمام بمقدار الذي لا يظهر منه أنه شيعي. وعليه هاي الجمعة روايات واردة من زحام لم يتمكن من الركوع لم يتمكن من السجود، هذه روايات لا بد قبل تفسيرها يؤخذ هذا المعنى في عين الاعتبار لدى الفقيه، وإلا يكون مطلبا هذا غير واضح غير سري غير سليم. ولذلك قلنا في باب خامس من أبواب صلاة الجمعة ذكر صاحب المسائل رواياتنا صريحة في هذا المطلب، يقول إمامكم يقول مثلك يموت، يقول الإمام سلام لأحد رواته ما اسم لي للعن فريدا قال شنو صلاة الجمعة قال شو سوي يعني بينك قال سنة عندك سلي عندك قال لا في البيت هنا سووه فد مرة ولا مرة واحدة سلي هذه. وكذلك الرواية الأولى من نفس هذا الباب زرارة إذن يروي هذا بهذا المعنى، فالنتيجة أنه هذا المعنى يبقى في عين عتبان. نعود إلى صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي دلت أنه إن أدرك الإمام قبل أن يركع هذا فيكون هي أدرك الصلاة، يعني مقصود به صلاة الجمعة، وإن كان بعدما ركع فإن أذن يعني من ركع كيلة طبعا فهو لابد أن يتم صلاة أربع ركعات لأنهم قد فاتتهم صلاة الجمعة. علماء فسروا هاتين القضيتين في هذه الرواية قبل أن يركع وبعد أن يركع، يعني مقصودهم بعد في الأول قالوا قبل أن يركع يعني قبل الشروع في الركوع، وفسروا جملة ثانية بعد الدخول في الركوع. ومن هنا جعلوا هذه الرواية من الأدلة الدالة على وجوب اللحوق قبل الشروع في الركوع، قبل شروع الإمام في الركوع، وهذا فهم غير واضح علينا. والوجه في ذلك إنهم الهيئات المختلفة الطارئة على المادة إنما هذا تفيد فائدة إضافية على معنى المادة. معنى المادة هذا لا تتغير باختلاف الصيغة، مثلا قام أو يقوم، بل كما بل هيئة قام في الماضي يقول أنه معنى حدثية تحقق قبل زمان التكلم، ومع ما يقوم بل معنى حدثية يجي يتحقق أثناء الكلام أو بعد الفراغ من الكلام إذا كان أريد به المستقبل. بل أما معنى القيام فهو مشترك بين قوله قام وبين قوله يقوم. أكل يعني تحقق الأكل قبل التلفظ، يأكل يعني هو مشغول في الأكل أو بعد أن يشغل في الكلام. بل هذا مطلب واضح لا يحتاج إلى مزيد البحث. فإذا كان الأمر هذا وأي إضافة أخرى إلى معنى الحدث نفتكره فيها إلى قرينة أي جاء. بعد هذا نرجع إلى رواية حماد، يقول راميا إمام قال قبل أن التهك به أدركت الإمام قبل أن يركع. ما مقصود بقوله أن يركع؟ قبل شروع هذا معناه نحتاج إلى كرينة، إلى إضافة، إلى تكملة، يعني قبل يركع يعني قبل أن يشرف نحتاج إلى كرينة وإضافة. وأما بدون هذه الإضافة من كلمة الشروع ونحو ذلك فالمقصود قبل أن يركع يعني قبل تمامية الركوع. وكذلك قرر جملة ثانية إذا كان أدركت بعد ما ركع يعني بعد ما تحقق هذا قبل اللحاق تحقق الركوع، يعني تحقق الركوع بنيه في جملتين معنى هذا هو المقصود. في الجملة الأولى تحقق بنيه شروع بأن التحقق في حال التحقق يعني في المضارعة، يعني إن أدركت الإمام قبل أن يكون يعني قبل انتهاء هذا الفعل فحينئذ يكون قد أدركت الصلاة، وإذا لم يدرك فقد فاتتك الصلاة. فالرواية لا أقل إذا لم تكن صريحة فيما أدعي فهي محتملة لذلك، فإذا كان لم كذلك فلم يبقى في الدلالة في الرواية دلالة واضحة على ما ادعاه الفقهاء من أنها تدل على أنه لا بد أن يكون لعاب قبل شروع في الركوع. هم أضافوا كلمة شروع، أنا ما أضفت إلى كلمة شروع، أنا أقول قبل التحقق وبعد التحقق. إن كان تحقق يصير بعد التمامية، قبل التمامية وبعد التمامية. إن كان قبل التمامية أتركت، إذا بعد التمامية لم تترك. هذا ملخص كلامنا في الفروع التي ذكرها المحقق رضوان الله تعالى عليه في الشرائط في الأحكام والمسائل والواجبات. بعد ذلك عنوان مطلب بعنوان آداب الجمعة. آداب جمع أدب وله معاني مختلفة. هذا المعنى الذي يقصده الفقهاء في مثل هذا التعبير هو بيان حسنات وترك الكبيحات، هذا معنى آداب. وليس مقصود به مطلق الحسنات، والحسنات التي لا تصل برجحانها إلى مرتبة الوجوب، وكذلك ترك الكبائر التي لا تجد لا يصل حكمها إلى حد الحرمة. يعني هذه الكبائر، ترك الكبائر الذي ترك المرجوحات وفعل الراجعات، هذا عبارة عن الأدب. قال الشيخ الثاني في آداب المفيد والمستفيد، يعني تلك الأفعال والحالات الحسنة التي هي مرغوبة مطلوبة من الطالب والأستاذ، وكبائر التي ينبغي تركها، يعني مطلوب تركها من دون أن تكون هي محرمة، هذا مقصود بالأدب. فذكر رضوان الله تعالى عليه من عدة أمور، منها غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، وهذا تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث الأغسال، والتزمنا باستحباب الغسل وليس بالوجوب كما التزم جمهور الفقهاء. فلا لا نبحث عن الغسل، إنما في العدب الثاني وهو أنه نوافل الجمعة قالوا 20 ركعة، رواية في ذلك غيرهم متحدة المعنى، بل فيها اضطراب واختلاف، وكلمات الفقهاء أيضا كذلك، هل مكتوب بالعشرين زائدا على الركعات التي نصليها كل يوم؟ لكن شرها الفقهاء جملة منهم المعقد مقصود به أن تصبح مجموع ما يصليها هي 20، مجموع ما يصلي 20، هو يصليها 16، هذا ركعة، هذا في حالة اعتيادية، فإضافة أربعة يستمر 20. فهذا مطلب كأنه واضح في كلمات، لكن إنما الكلام في بيان ذكر الأوقات، ونوافل باقي الأيام نافلة صبح صباح، بقية ثمانية هذا بعد زوال. هذه النوافل التي 20 هي قالوا كلها أو جلها 12 من عقل تكتير هو قبل زوال، هذا ما نتكلم فيه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.